أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لإبن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط التاسع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فنبدأ الآن في الكلام على الحديث الضعيف وأسباب الضعف، وهي كما أشرت إليها سابقا تنقسم إلى قسمين، إما بسبب سقط في الإسناد وإما بسبب طعن في الراوي. وهذا أوان الشروع في تفاصيل هذا الأمر، حيث يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في نزهة النظر: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، أي أن وجوه الطعن ليست مقتصرة فقط على ما يتعلق بديانة الراوي أو ضبطه، بل هي كما سيأتي معنا قد تتعلق بمثل الجهالة مثلا ونحو ذلك كما سنرى. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد، يعني أي من آخر الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. وهذا يحتاج منا إلى تسلسل في الفهم، فإذا علمنا أن الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، فلنأخذ أي مصنف من المصنفين سواء من أصحاب الكتب الستة أو غيرهم، فإنه سيروي الحديث هو عن شيخه، وذلك الشيخ يرويه عن شيخه، وهكذا حتى يصل إلى التابعي الذي يرويه عن الصحابي، والصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرويه عن من فوقه. هؤلاء هم سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. هذا الإسناد إن حصل فيه سقط مثل ما صورت لكم هذه الثريا والسلسلة التي أمسكت بها في السقف، فإنه مهما بلغت هذه السلسلة من الجودة لابد أن تكون حلقاتها متصلة، ومتى انخرمت ولو حلقة واحدة فإن هذه الثريا ستسقط على الأرض. كذلك أيضا الحديث متى ما حصل فيه انقطاع فإن الحديث يكون ضعيفا، وهذا الانقطاع إما أن يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط مثل هذه الثريا، فالحلقة التي يمكن أن تكون انقطعت يمكن أن تكون هي الحلقة القريبة من الثريا جدا، ويمكن أن تكون الحلقة التي في السقف، ويمكن أن تكون حلقة من الوسط، كل هذا ممكن. وإنما نوع المحدثون أنواع السقف هذه لأجل إعطاء كل قدر منها تسمية تتناسب معه، ثم إنها ليست على وتيرة واحدة من حيث الضعف، فبعض أنواع السقف هذه أشد من بعض، وهي في الجملة لا تعد ستة أقسام. أقسام السقط لا تعد ستة أقسام، ونستطيع أن نجعل هذه الستة على نوعين. الأقسام الستة نصنفها صنفين، فمنها صنف أو نوع السقط فيها ظاهر وجلي يدركه كل أحد، ونوع آخر السقط فيها خفي لا يدرك إلا بعد تتبع. إذن إذا أخذنا هذه على هذا الإجمال وبدأنا في شرحها فإنه سيتضح لنا إن شاء الله تعالى المراد. بالنسبة للأنواع التي السقط فيها ظاهر وجلي هي أربعة أنواع، وهي أو أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. هذه السقط فيها جلي واضح، والتي السقط فيها خفي نوعان: الأول المدلس والثاني المرسل إرسالا خفيا. يقول الحافظ: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني مصنف الكتاب كالبخاري على سبيل المثال، أو من آخره، يعني عكس الأول تماما، يعني يكون الذي سقط هو الصحابي وربما بعض التابعين، أو من آخره أي آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، يعني من الوسط. فالأول المعلق، الأول هو ما كان السقط فيه من بداية السند، فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. نعم، السقط أيها الإخوة إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد. هذه السلسلة التي تعلق ثريا يمكن ما يكون سقط منها إلا حلقة واحدة، ويمكن أن تكون حلقتين أو أكثر، أو حلقتين أو أكثر. وهذا السقط أيضا يمكن أن يكون على التوالي، يعني كل راوي بجانب الآخر، ويمكن أن يكون بينهما فاصل تماما مثل حلقات هذه السلسلة، يمكن أن نفقد اثنتين أو ثلاث مع بعض مترابطة، ويمكن أن نفقد في هذا الموضع واحدة وفي الموضع الثاني واحدة وفي الموضع الثالث واحدة، كل هذا ممكن، وكل شيء له تسمية وأثر. قال: فالأول المعلق. إذا ابتدأ الآن الحافظ بالإسناد المعلق. فما هو الإسناد المعلق أو ما هو الحديث المعلق؟ هو ما سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر، ما سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر. نمثل، نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأرجو أن تكون حفظتم سنده حتى يكون مصاحبا لنا دوما في التمثيل، لأن مجال هذا المصطلح يتعلق بالأسانيد والمتون، فإذا حفظنا هذا المثال أصبحنا نذكره دوما ليكون هو الذي يرسخ المعلومة لنا أكثر وأكثر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. والبخاري رواه بعدة أسانيد، من جملتها أنه رواه عن شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني رواه عن شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة رواه عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي رواه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أن يكون الإسناد معلقا أو هذا الحديث معلقا، دعونا نسقط من أول الإسناد راويا واحدا فيكون هكذا. يقول البخاري: قال سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي، ثم يسوق الحديث كما هو، لكن فقط أسقط البخاري من أول الإسناد شيخه علي بن المديني ثم قال: قال سفيان بن عيينة. ولاحظوا أنه لابد أن يقول قال أو ذكر أو نحو هذه الصيغ التي لا تدل على أنه هو تلقاه عن سفيان مباشرة. لماذا؟ لأن البخاري لا يمكن أن يكون روى عن سفيان بن عيينة، لأنه لم يدركه إدراك سماع. فحينما توفي سفيان بن عيينة كان سن البخاري 3 سنوات تقريبا، وثلاث سنوات لا يتصور معه أن يكون البخاري أدرك سفيان بن عيينة. إذن لابد أن يكون التعبير فيه صدق. أما لو قال البخاري حدثنا سفيان بن عيينة فإن هذا كذب، هذا لا يجوز ولا يمكن أن يصدر من مثل البخاري. إذن بالنسبة للإسناد المعلق وأي انقطاع يكون لا تستخدم فيه العبارات التي تدل على السماع أو الأخذ المباشر. لماذا؟ لأنه يكون كذبا، سواء كان في السقط الذي من أول الإسناد أو من آخره أو وسطه، سواء كان السقط خفيا أو جليا، فكله لا يجوز استعمال الصيغ التي تدل على الأخذ المباشر، مثل سمعت أو أخبرني أو أخبرنا أو حدثني أو حدثنا أو رأيت ونحو ذلك. كل هذا لا يجوز، لأنه متى صنعه الراوي الذي ليس بصادق أو لم يأخذ هذا الحديث فعلا مباشرة فإنه يكون كاذبا. وهذا الكلام معه له لون آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث الموضوع، لكن الآن الكلام كله يتعلق بما إذا كان الراوي الذي هو مصنف الكتاب من المصنفين الثقات، وهذا لا يمكن أن يصنعه أحد ثقة. إذن إذا قال البخاري قال سفيان بن عيينة فمعنى ذلك أنه أسقط راويا واحدا هو شيخه علي بن المديني، وهذا يسمى معلقا. طيب لو قال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري فإنه سيكون أسقط من بداية الإسناد راويين اثنين وهما شيخه علي بن المديني وشيخ علي بن المديني وهو سفيان بن عيينة، فيكون هنا إذن حديث معلق بإسقاط اثنين من بداية سنده. يمكن أن نسقط الثالث وهو يحيى بن سعيد الأنصاري فيقول البخاري قال محمد بن إبراهيم التيمي، يمكن نسقط أيضا الرابع فيقول البخاري قال علقمة بن وقاص الليثي، يمكن نسقط هؤلاء ما عدا الصحابي فيقول البخاري قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يمكن أيضا أن نسقط كامل الإسناد فيقول البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كل هذا معلق، ومن خلال هذا الوصف نعرف أن البخاري يكون أناط الحديث، يعني علق الحديث يعني أناطه بالراوي الذي سماه. فإن علقه بسفيان ابن عيينة فهذا واضح، أو بشيخه يحيى بن سعيد الأنصاري هذا كذلك أيضا، لأن معنى علقه يعني أناطه، مثل ما تقول مثلا أنا علقت هذا الثوب على المشجب يعني أنطته به، جعلته منوطا به متعلقا به، والتعليق أمر واضح. فيكون علق هذا الحديث بذلك الراوي حتى ولو إلى الآخر، فيكون علقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول في تعريف المعلق أمر كلاما آخر لا داعي للإطالة به، ولكن يكفينا أن نتصور أن المعلق هو ما أسقط من بداية سنده راو أو أكثر. طيب قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. إذن نحن سنحتاج إلى تعريف المعضل، أو نؤجل هذا الكلام حتى نأخذ تعريف المعضل، لأن لا بد أن نفهم كيف يمكن أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. لكن لعل الأنسب أن أقدم الكلام على المعضل هنا، وإذا جئنا عليه نحيل على ما تقدم. فنقول الحديث المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي، أو بناء على ما أراده الحافظ ابن حجر يكون ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. أنا أفضل أن يكون التعريف الأول، وهو أن يكون السقط من وسط الإسناد، لكن كلام الحافظ يومئ إلى أنه يمكن أن يكون حتى ولو من غير الوسط، والأمر هين يعني. فدعونا نمشي الآن مع ما أراده الحافظ ابن حجر، فنعرف المعضل بقولنا ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي. وعرفنا معنى على التوالي، أي يكون بعضهم يلي بعضا، لا يكون هناك فاصل بينهم. نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات ونأخذه كمثال نعرف كيف يكون المعضل. إذا تصورنا الأمثلة التي ذكرتها فيما عدا المثال الأول، يعني إسقاط البخاري لشيخ علي بن المديني، هذا نبعده، وما عدا ذلك فكله معضل. ها؟ مثل ما لو قال البخاري حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا يكون معضلا. لماذا؟ لأنه سقط من إسناده اثنان على التوالي، وهما شيخه علي بن المديني وشيخ علي بن المديني وهو سفيان بن عيينة. كذلك لو علقه بمحمد بن إبراهيم التيمي يكون معضلا بثلاثة كلهم على التوالي. لو أسقط التيمي وعلقه بعلقمة بن وقاص يكون معضلا بأربعة، كلهم على التوالي. لو أسقط علقمة وعلقه بعمر بن الخطاب يكون معضلا بخمسة، وهكذا. إذن هذا هو المقصود بالمعضل، يكون السقط وراء بعض. لكن إن كان بناء على ما قلت وهو ما سقط من وسط إسناده، فمثاله ما لو قال البخاري حدثنا علي بن المديني عن عمر بن الخطاب، فيكون سقط من وسط الإسناد كم راوي؟ ثلاثة، سفيان بن عيينة أو أكثر أربعة، سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي، فهؤلاء أربعة على توالي ومن وسط الإسناد، الصورة صارت واضحة. لكن بناء على التعميم الذي ذكرت أن الحافظ مشى عليه، وهو الذي يمشي عليه أهل العلم أو أكثر أهل العلم، أنه مهما كان السقط من البداية من النهاية من الوسط فكله معضل ما دام باثنين أو أكثر. أي أننا لو جعلنا الساقط من الإسناد هو الصحابي والتابعي فإن هذا يكون معضلا، مثل ما لو قال البخاري حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيكون الآن سقط من الإسناد علقمة بن وقاص الليثي وعمر بن الخطاب وهما على التوالي، فيكون الحديث بهذه الصورة ماذا؟ يكون في الحقيقة مرسلا ومعضلا في آل واحد. المرسل سيأتي الآن تعريفه إن شاء الله تعالى، لأن محمد بن إبراهيم التيمي تابعي فيكون أضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مرسلا ويكون معضلا أيضا، لأنه تحقق أنه سقط من سنده اثنان على التوالي. إذن ما دمنا عرفنا المعضل وأنه يكون بسقط اثنين فأكثر على توالي، نرجع لتعبير الحافظ هنا حينما قال وبينه، يعني بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. كيف يمكن أن يعم هذا الكلام الاثنين معا إذا كان السقط باثنين أو أكثر من بداية السند؟ فإنه يكون معلقا ومعضلا في آن واحد، ويفارق المعلق المعضل فيما لو كان السقط بواحد مثل ما قلنا علي بن المديني، فهذا يكون ماذا؟ يكون معلقا ولا يكون معضلا، إذن يفارقه من هذا الوجه. كما أن المعضل يفارق المعلق فيما لو كان السقط من وسط أو آخر الإسناد، فالصورة التي ذكرتها قبل قليل إسقاط عمر بن الخطاب وعلقمة بن وقاص يكون ماذا؟ يكون معضلا ومرسلا أيضا كما قلت، لكن لا يكون معلقا. لماذا؟ لأن السقط جاء من آخر الإسناد وليس من بداية الإسناد. كما أننا لو أسقطنا من وسط الإسناد مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي، فإنه يكون معلقا معضلا فقط، ولا يكون معلقا ولا مرسلا. أظن المسألة إن شاء الله تعالى واضحة. قال الحافظ فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. يعني المعلق أعم من أو المعضل أعم آسف المعضل أعم من المعلق من هذه الحيثية، فالمعضل يمكن أن يكون من الوسط ويمكن أن يكون من الآخر. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا، أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما مثلنا به قبل قليل. قال: ومنها، يعني ومن صور المعلق، أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، مثل ما قلت لو حذف علي بن المديني فقط وأضافه إلى سفيان بن عيينة، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. ما معنى هذا الكلام؟ بالمثال يتضح المقال. لو أن البخاري حذف شيخه علي بن المديني فقط وقال قال سفيان بن عيينة، فإن كان سفيان ليس شيخا للبخاري فالأمر واضح، هذا لا يكون إلا معلقا. لكن لو كان سفيان شيخا للبخاري فهنا يأتي هذا التنبيه من الحافظ رحمة الله تعالى عليه، يقول: فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. طيب، والحل؟ قال: والصحيح في هذا التفصيل. التفصيل بماذا؟ قال: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق. يعني إن كان البخاري تتلمذ على سفيان بن عيينة، هذا طبعا من باب التمثيل لتقريب الصورة للأذان، ولكما قلت لكم فإنه لم يروي عن سفيان بن عيينة، لكن دعونا نفترض أنه روى عن سفيان بن عيينة. فإذا قال أسقط شيخه علي بن المديني وقال قال سفيان بن عيينة، فهذا لا يخلو إما أن يكون البخاري مدلسا أو غير مدلس. فإن كان مدلسا قضينا بأن هذا الحديث مدلس، وهذا بلا شك يرتبط بموضوع التدليس. يعني لاحظوا الآن الأمور يتصل بعضها ببعض، فمثل اتصال المعلق بالمعضل، يعني اضطرنا الكلام بالمعضل الآن، يعني نحن مضطرون أيضا للكلام في التدليس، لكن لطول موضوع التدليس ولو دخلت فيه لا تشتت هذا الكلام، لعلي أعبر بتعبير سريع ثم نأتي إن شاء الله تعالى على تفصيله. فالتدليس ما هو؟ أن يسقط الراوي من حدثه عن شيخه. فإذا قلنا إن البخاري تتلمذ على سفيان بن عيينة، والذي حدثه عن سفيان هو علي بن المديني، فإذا أسقط علي بن المديني وقال قال سفيان بن عيينة، فإنه يكون أسقط من حدثه عن شيخه، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل فيه. فهذا يسمى تدليسا، وتعرفون أن التدليس في السلعة إخفاء العيب فيها، وهو من أنواع الغش، فكذلك أيضا يكون في الإسناد، كذلك يكون غشا في الإسناد وإخفاء عيب في الإسناد، وسننبه عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. طيب، إذا كان فاعل هذا مدلسا فإننا نقضي به، يعني نقضي بأن هذا الحديث مدلس. طيب، وإن لم يكن مدلسا قال فتعليق، وإلا فتعليق، يعني ما يخلو إما أن يكون الحديث مدلسا أو معلقا، لكن كلاهما من أنواع الانقطاع كما نبهت عليه. فالمدلس انقطاع خفي، والتعليق انقطاع جلي. قال: وإنما ذكر تعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. يعني إذا كان صاحب الكتاب علق الحديث بأحد رواة الإسناد فإنه يكون من أقسام المردود، لأننا لا ندري من هو هذا المحذوف سواء كان واحدا أو أكثر. فهذا المحذوف يمكن أن يكون ثقة، ويمكن أن يكون صدوقا، ويمكن أن يكون مجهولا، ويمكن أن يكون ضعيفا، ويمكن أن يكون كذابا، كل هذا محتمل، فنحن لا ندري، فالشك يحوم حول كل هذه الأوصاف، فلذلك لا ندري هل هو ثقة أو غير ثقة، فلهذا قالوا إنه من أقسام الحديث المردود. هذا معنى كلامه للجهل بحال المحذوف، يعني بحال هذا الراوي الذي حذف، لا ندري أثقة هو أو لا. قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني قد نحكم بصحة هذا الإسناد المعلق إن وجدناه جاء متصلا من وجه آخر وعرفنا من هو الساقط في هذا الإسناد، فإننا نصححه، لكن على التفصيل، إما أن يكون صحيحا لغيره على ما كنا قدمناه سابقا في الصحيح لغيره، أو يكون له ارتباط بالكتاب نفسه، مثل ما نقول عن صحيح البخاري، فإنه يمكن يكون وصل هذا الحديث في موضع آخر في كتابه، ولكن في أحد المواضع اختصر فحذف بعض الإسناد، وهذا يصنعه البخاري أحيانا. فإذا كان البخاري وصل هذا الحديث في موضع وعلقه في موضع، فإننا سنرى ذلك الموضع الآخر الذي وصل الحديث فيه وننبه، نقول هذا الحديث هو عند البخاري بالإسناد الفلاني كما سيأتي مثلا في الموطن الفلاني. طيب: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال: جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام. مسألة التعديل على الإبهام هذه مسألة ذكرها أهل الحديث، هل تقبل أو لا؟ مثل ماذا؟ مثل ما لو قال: حدثني الثقة، هل يقبل منه أو لا يقبل؟ فيه خلاف، لكن الراجح وهو قول الجمهور أنه لا يقبل التعديل على الإبهام، بل لابد أن يصرح بالاسم. لماذا؟ أليس هذا يمكن أن يقبل قوله فيما لو وثق راويا؟ على سبيل المثال الإمام الشافعي رحمه الله يصنع هذا أحيانا، فإذا قال الشافعي: حدثني الثقة، هل يقبل منه أو لا؟ قالوا: لا يقبل، حتى ولو كان من الإمام الشافعي على جلالة منزلته فإنه لا يقبل منه. لماذا ألا يقبل توثيقه للرجال؟ قالوا: نقبل توثيقه للرجال، ولكن لابد أن يسمي لنا هذا الراوي الذي في الإسناد، فقد يكون ثقة عنده ولكنه غير ثقة عند غيره، وقد لا يطلع هو على ما خفي عليه من حال هذا الراوي ويطلع عليه غيره، فقد يكون اغتر بحال هذا الراوي فظنه ثقة، بينما علم الآخرون أنه غير ثقة لأجل بعض الأوصاف التي يذم بها. فإذن الخلاصة التي نخرج بها من هذا كله أن التعديل على الإبهام لا يقبل، وما دام التعديل على الإبهام لا يقبل، إذن لو قال الذي يعلق الحديث: جميع من أحذفه من الإسناد كلهم ثقات، فإننا لا نقبل قوله في مثل هذه الحال، فسيكون الإسناد ضعيفا. قال: وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني هذا الراوي الذي أبهم، مثل ما لو قال حدثني ثقة يقول الجمهور يقولون لابد أن يسمى. طيب قال: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. طيب هذا الكلام فعلا ذكره ابن الصلاح في مقدمته التي يعد هذا الكتاب في الحقيقة ملخصا من تلك المقدمة، من مقدمة ابن الصلاح. وللحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب اسمه كتاب النكت على ابن الصلاح، فابن الصلاح لما ألف كتابه جاء بعد ذلك الحافظ العراقي الذي هو شيخ الحافظ ابن حجر، فتعقب ابن الصلاح في بعض الأشياء، ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر الذي هو تلميذ العراقي، فنظر مرة أخرى في كتاب ابن الصلاح، ونظر أيضا في تعقبات العراقي، فصارت له تعقبات أحيانا على ابن الصلاح وأحيانا على العراقي، فجاء هذا الكتاب شاملا لمناقشة هذين الإمامين ابن الصلاح والعراقي، والمناقش لهما إمام أيضا جهبة معروفة هو الحافظ ابن حجر رحمه الله. فجاء هذا الكتاب كتاب النكت من أحسن ما صنف في هذا الباب، لكن لم يصل إلينا كاملا، والله أعلم هل أكمله الحافظ ابن حجر أو لا، لكن بحمد الله تعالى كثير من المباحث المهمة موجودة فيما هو موجود بين أيدينا، فالكتاب مطبوع في مجلدين وما بقي منه، فكم بودنا أن يكون وصل إلينا كاملا، لكن الحمد لله أن هذه الأنواع التي تكلم عليها الحافظ بن حجر هي أهم أنواع علوم الحديث فعلا، وقد أبدع فيها رحمة الله تعالى عليه. ومن ذلك موضوع المعلق، فموضوع المعلق تطرق له الحافظ بن حجر في عدد من كتبه وأشهرها ثلاثة. الكتاب الأول هو الكتاب الذي سماه، وهو كتاب النكت على ابن الصلاح، والكتاب الثاني مقدمة فتح الباري وهو المسمى هدي الساري، فإنه أيضا فصل في الكلام على المعلق، والكتاب الثالث في مقدمة تغليق التعليق وهو كتابه الذي أوصل فيه الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. ففي هذه الكتب تكلم الحافظ بن حجر، وأنا أيضا أستثني يعني بالنسبة لتغليق التعليق قد يكون التفصيل من المحقق لبعد عهدي به، ولكن ربما كان من الحافظ ربما كان من المحقق. أما بالنسبة لهدي الساري والنكت فنعم الحافظ فصل في هذين الموضعين على وجه التأكيد. ما خلاصة هذا الكلام؟ لأن لا نستطيع أن نأتي على ما أتى عليه الحافظ بن حجر، وإنما أذكر لكم الخلاصة. الخلاصة أن الحافظ بن حجر رأى أن المعلقات التي عند البخاري وهي كثيرة، يعني الأحاديث المرفوعة المعلقة عند البخاري بلغت 160 إلى واحدا، يعني 159 حديثا، وأما الأحاديث كلها بما فيها من آثار يعلقها البخاري فهي كثيرة فوق 1000، لكن المهم منها هي الأحاديث المرفوعة، وهي التي عني الحافظ بن حجر تقريبا بوصلها في تغليق التعليق، وربما وصل بعض الآثار أيضا، أو ربما كلها والعلم عند الله تعالى، لأني لست على ذكر من ذلك. والذي يهمنا أن هذه الأحاديث والآثار التي يعلقها البخاري تكون على قسمين، فقسم يجزم فيه البخاري بهذا التعليق عمن علقه عنه أو عمن علقه به. فإذا قال على سبيل المثال قال هشام بن عمار، فمعنى ذلك أنه جزم، فصيغة قال صيغة جزم. كذلك إذا قال ذكر أو روى أو نحو ذلك، فكل هذه الصيغ تسمى صيغ الجزم. ما هي الصيغة الأخرى؟ نقول هي الصيغة التي لا يجزم بها، وهي ما يسمى بصيغة التمريض. وصيغة التمريض تكون بالتعبير بالفعل المضارع المبني للمجهول، مثل يذكر يروى يقال ونحو ذلك. فإن كان البخاري جزم قالوا فإن جزمه نستفيد منه صحة ذلك الإسناد منه إلى من جزم عنه. وأما إذا جاء بصيغة التمريض فإننا لا نستفيد من ذلك صحة الإسناد إلى من علق الحديث به. هذا هو التفصيل الذي ذكره الحافظ، أو هذه يعني رؤوس أقلام مما ذكره الحافظ رحمه الله في كتابه هذا. تحت ذلك يعني أشياء أخرى نتركها إن شاء الله تعالى لموضعها. إذن قال هنا، قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، مثل ماذا؟ كالبخاري، يعني كصحيح البخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، يعني ثبت إسناده إلى من جزم به عنه، وإنما حذف لغرض من الأغراض. ما هو الغرض؟ إما أن لا يكون الحديث على شرطه، وإما أن يكون صنع ذلك اختصارا لكونه مثلا روى الحديث في موضع آخر، أو لكونه اختصر متن الحديث فينبه على أن هذا الحديث ليس هذا متنه، وإنما متنه أطول من هذا، مثل ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري في رقية اللدير، تعرفون القصة، التي فيها أن رجلا في قبيلة لدغ أو سيد تلك القبيلة لدغ، وكانت هذه القبيلة أبت أن تضيف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا للصحابة وقالوا هل فيكم من راق، يعني يقولون إن سيدنا لدغ فهل فيكم أحد يرقيه؟ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا، فوالله لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني أجرة. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم فرقها أحد الصحابة ولعله أبو سعيد الخدري، فقام هذا الرجل كأنما نشط من عقال، يعني كأنه لم يصب بأذى، فأخذ الصحابة هذه الغنم إلى آخر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالبخاري في موضع من المواضع قال ويذكر عن أبي سعيد في رقية اللدغ فقط، يعني عبر عن هذا الحديث بطوله بهذه العبارة. إذن هو حينما حذف الإسناد بسبب أنه اختصر المتن، فهذا من الأشياء التي أو من الأغراض التي تجعل الحافظ البخاري رحمه الله يعلق الحديث أحيانا. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، يعني فيه مقال لا على وجه التحديد، ولكن لا ينظر إليه نظرة أخرى وهي أنه صح سنده إلى من علقه عنه، لأن بعض ما يرويه البخاري بغير صيغة الجزم مثل يذكر يقال ونحو ذلك يكون صحيحا ومخرجا عنده في الصحيح، مثل ما ذكرت الآن عن هذا الحديث يذكر عن أبي سعيد مع العلم أنه أخرجه في صحيحه، وهكذا في أمثلة عدة. والحافظ بن حجر رحمه الله أسهب وأطال في الأمثلة والتفصيل في هذا الموضوع وهو طويل، يعني لا تظنوا أن هذه الخلاصة التي ذكرتها هي نهاية المطاف، لا، الموضوع طويل ويحسن بكم أن تقرؤوه إن أردتم مزيد الفائدة. قال وقد أوضحت ذا أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. إذن بهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث المعلق إن شاء الله تعالى. قال والثاني يعني من أنواع السقط أو من أقسام السقط هو ما سقط من آخره من بعد التابعي، قال هو المرسل. إذن عرف الحديث المرسل بأنه ما سقط من آخره من بعد التابعي، وأنا أفضل هذا التعريف الذي ذكره بعض أهل العلم لكونه أوضح من وجهة نظري من هذا الذي عرفه به الحافظ بن حجر. فنقول في تعريف الحديث المرسل هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا تابعيا يضيف هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل قطعا، وإن وجدناه غير تابعي فهذا لا يكون مرسلا وإنما يكون معضلا قطعا. وقد يكون المرسل معضلا أيضا إذا تأكدنا أن السقط باثنين وأكثر، فهذا يكون معضلا أيضا ولو كان المضيف تابعيا. يقول الحافظ وصورته يعني وصورة الحديث المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. لماذا قال الحافظ سواء كان كبيرا أو صغيرا؟ السبب أن بعض العلماء لا يطلقون الإرسال إلا على إرسال التابعي الكبير، أما لو كان غير كبار التابعين أو من غير كبار التابعين فإنهم يقولون عنه إنه معضل، خاصة إذا كان التابعي صغيرا كالزهري ومجاهد ونحو هؤلاء، يقولون هؤلاء مراسيلهم في الأعم الأغلب أنه يكون الساقط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيا وإنما صحابي وتابعي وهكذا، فلذلك يقولون إنها عبارة عن معضلات، ولهذا يعدونها من أردأ المراسيل. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله اختار هذا التعريف وهو أن الحديث المرسل يشمل كل ما يضيفه التابعي، سواء كان هذا التابعي كبيرا أو من أواسط التابعين أو من صغار التابعين، فكل ذلك يقال له مرسل، ونحن سنسير على هذا. وهذا الذي أراه أيضا أن هذا هو الذي يقال له مرسل، لكن يبقى بعد ذلك ما هو المرسل الذي يعتضد ولا يعتضد، هذا فيه نقاش ليس هذا موضعه، ولعل نشير إليه في كلام الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بعد قليل. قال وإنما ذكر يعني الحديث المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف كما قال في المعلق أيضا، لكن هنا ينبغي أن تركزوا معي على هذه الفادلكة التي ذكرها الحافظ رحمه الله. ها هنا انظروا إلى كلامه، قال: وإنما ذكر، يعني الحديث المرسل في قسم المردود، للجهل بحال المحذوف. كيف؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، يعني لا يخلو هذا الذي بعد التابعي، يعني حينما يضيف تابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن تابعي لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لقيه لكان صحابيا، لم نقل عنه إنه تابعي. فإذا هذا تابعي لا يخلو، إما أن يكون أخذ هذا عن صحابي أو أخذه عن تابعي، وربما كان التابعي أخذه عن صحابي وهكذا. فدعونا الآن على هذه القسمة، إما أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي. طيب، وعلى الثاني، يعني على الأول خلاص انتهى الإشكال، يعني نكون عرفنا أن ساقط صحابي وصحابة كلهم عدول، هذا لو تيقننا. لكن إن لم نتيقن فإننا سيأتينا الشك، وهو قال: وعلى الثاني، يعني احتمال أن يكون تابعيا، يحتمل أن يكون ضعيفا، يعني هذا تابعي، ويحتمل أن يكون ثقة، فإن كان ضعيفا فالحديث مردود، وإن كان ثقة، قال: وعلى الثاني، يعني أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. فلو كان ثقة وحمل عن صحابي انتهى الإشكال، صار الإسناد صحيحا. لكن ما دام الاحتمال الثاني واردا، وهو أن يكون حمل عن تابعي آخر، قال: وعلى الثاني، يعني على الاحتمال الثاني، فيعود الاحتمال السابق، يعني أن يكون هذا تابعي ضعيفا أو ثقة، فإن كان ضعيفا فهو مردود، وإن كان ثقة رجعت المسألة مرة أخرى. قال: فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يقول الحافظ: إن هذا الذي ذكرته من كون الساقط يمكن أن يكون صحابيا ويمكن أن يكون تابعيا، فإذا كان هناك احتمال أن يكون تابعيا، فهذا التابعي إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث ضعيف، وإن كان ثقة احتمل أيضا أن يكون أخذه عن صحابي أو عن تابعي آخر. فإن كان صحابيا فلا إشكال، صار الإسناد صحيحا، لكن إن كان عن تابعي آخر فهذا التابعي إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة، فإن كان غير ثقة فالحديث مردود، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى، فقد يكون أخذه عن صحابي وقد يكون أخذه عن تابعي آخر. قال: فمن حيث تجويز العقلي بهذا التسلسل إلى ما لا نهاية، يمكنك أن تجعل هذه القسمة مرة تلو أخرى، فالتجويز العقلي يجوز أنه إلى ما لا نهاية، لكن من حيث الوجود أكثر ما وجدنا من رواية التابعين بعضهم عن بعض ستة أو سبعة، وهذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في فضل قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن. فهذا الحديث يرويه ستة أو سبعة من التابعين بعضهم عن بعض على اختلاف فيه، يعني حينما يقولون ستة أو سبعة لأن الحديث فيه اختلاف، فمنهم من يسقط منه بعض التابعين ومنهم من يضيف فيه بعض التابعين، وقد أفرده الخطيب البغدادي رحمه الله برسالة سماه حديث الستة من التابعين. إذا أردتم الفائدة يمكن أن تراجعوها، الجزء مطبوع ومتداول. فهذا هو أكثر ما وصلنا من رواية بعض التابعين عن بعض، أنهم ستة أو سبعة يروي بعضهم عن بعض. فهذا الذي جعل الحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف أو المردود، السبب الجهل بحال المحذوف بناء على هذا التجويز الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله تعالى. ما معنى التوقف؟ التوقف ليس معناه أنه يمكن أن يكون الحديث صحيحا في هذه الحال. لا، التوقف يقول لا ندري هل الحديث صحيح أو ضعيف، لكن نحن نتوقف عن الاحتجاج به. والتوقف يعني ماذا؟ يعني رد الحديث، هذه هي المحصلة النهائية. فالتوقف أيضا رد للحديث، وإن لم يعبر بهذا التعبير لكنه في الحقيقة رد للحديث لأنه لا يحتج به. إذن هذا أحد الأقوال، وهو قول جمهور المحدثين. قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، هذا بناء على أنه لا يرسل إلا عن ثقة. أما من عرف أنه يرسل عن غير الثقات فهذا باتفاقهم أنه ليس بصحيح، لكن إن كان ذلك التابعي لا يرسل إلا عن ثقة فعند المالكية والكوفيين يعني الحنفية أن الحديث المرسل في هذه الحال يقبل. إذن المحدثون يرون أنه لا يقبل، والسبب الجهل بحال المحذوف، وعند المالكية والحنفية أنه يقبل إذا كان هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. أما الإمام الشافعي رحمه الله قال: وقال الشافعي رضي الله عنه: يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر، يباين يعني يفارق الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. طيب، هو ما فصل في كلام الإمام الشافعي، والتفصيل يعني قد يطول علينا مع العلم، يعني إذا كان يعني الأولى الحقيقة أن يفصل. على كل حال، الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة يقول إن الحديث المرسل لا يقبل عنده إلا بشرط، وهو أن يعتضد بالإضافة لبعض الشروط الأخرى التي اشترطها. فالشافعي رحمه الله تكلم على المرسل من جهتين، من جهة الراوي ومن جهة الحديث نفسه. فقال: بالنسبة للراوي أنا أشترط فيه شروطا ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الراوي لا يرسل إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين، وأن يكون إذا شاركه الحفاظ المأمونون الثقات لم يخالفوه، يعني أنه ثقة. يعني خلونا نأخذ الخلاصة أختصرها لكم، يعني يشترط الإمام الشافعي أن يكون هذا التابعي ثقة حافظ ثابت، وأن لا يرسل إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين. هذه الشروط الثلاثة لابد من توفرها في التابعي، لو تخلف واحد منها فالشافعي لا يقبل هذا الحديث المرسل. طيب، هل هذا يكفي؟ أقول لا، فهذه الشروط الثلاثة كلها إذا تحققت في الراوي الذي هو تابعي يضاف إليها شرط رابع، لكن هذا في الحديث المرسل نفسه، وهو الذي عبر عنه هنا. قال: يقبل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر. يعني هذا حديث مرسل، يشترط الإمام الشافعي أن يتقوى بحديث متصل من وجه آخر، يسميه مسندا يعني متصل من وجه آخر ولو كان ضعيفا. فمعنى ذلك أن الشافعي يعني يريد أن يقوي الحديث المرسل بالحديث الضعيف الآخر، يعني كأنه يقول يكون حسنا لغيره، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريف الحسن لغيره. إن لم يوجد متصلا من وجه آخر قال لا بأس أن يكون مرسلا، ولكن عنده شرط، وهو أن يكون شيوخ هذا التابعي غير شيوخ التابعي الأول، حتى لا يكون الحديث عبارة عن حديث واحد. وبعد ذلك يتنزل الإمام الشافعي، لو لم يوجد فإنه يمكن أن يعتضد بأقوال الصحابة، إن لم يوجد فيمكن أن يعتضد بجريان العمل عليه. في تفصيل له طويل يمكن أن تراجعوه، لكن قوله هنا يقبل إن اعتضد يعني إن عضده حديث آخر إما مسندا أو مرسلا على التفصيل الذي أشرت إليه. يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى، يعني يفارق الطرق الأولى. كيف يفارقها؟ يعني بشرط أن لا يكون هذا الحديث الذي يعضد هذا المرسل يمكن أن يكون هو نفس المرسل السابق. يبين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا، معنى مسندا يعني متصلا، أو مرسلا الأمر واضح على ما أشرت إليه. لماذا؟ قال ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، يعني الراوي الذي حذف وهو مثلا الصحابي أو التابعي الذي يروي عن صحابي وهكذا. قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، يعني كأنهم حكوا الاتفاق على أن الراوي إن كان يروي عن الثقات وعن غير الثقات فهذا مرسله لا يقبل باتفاق. وهذا كلام في الحقيقة جيد، لأنه يخصص هذا الذي أخذ عن بعض أهل العلم من الحنفية والمالكية أنهم يقبلون المرسل، نقول هذا ليس على الإطلاق، وإنما يقبلون مرسل من لا يرسل إلا عن ثقة، أما من يرسل عن غير الثقات فكما قال هذان الإمامان إن هذا باتفاق لا يقبل. طيب إذن خلصنا من الحديث المرسل. الحقيقة الحديث المرسل كان بيودي أن أقف معه وقفات، لكن المشكلة هذا الوقت يلاحقني. قال والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وهذا تكلمنا عليه فلا داعي لإعادته هنا، وأظنه واضح لأن الكلام عن المعضل كلام سهل ويسير. وإلا يعني إن لم يكن باثنين فصاعدا مع التوالي، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، مثل ما ضربنا مثالا بحديث إنما الأعمال بالنيات. دعونا الآن نتصور معنى كلام الحافظ هنا، يقول بالنسبة للمعضل مثل ما قلت لكم لا داعي لإعادته، لكن بالنسبة للمنقطع بهذا الكلام الذي ذكره، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. يقول إذا كان بالمثال الذي ضربناه، قال البخاري حدثنا علي بن المديني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. كم سقط؟ اثنان، على التوالي بينهما فاصل. السقط الأول من؟ سفيان بن عيينة، ما شاء الله حفظتم الحمد لله. السقط الأول سفيان بن عيينة، والثاني محمد بن إبراهيم التيمي، جيد. فيفصل بينهما يحيى بن سعيد الأنصاري، أليس كذلك؟ هو الفاصل بينهما. إذن هذا ليس على التوالي، هو السقط باثنين نعم، لكن لا يكون معضلا بهذه الحال لأنه ليس على التوالي، فهذا يسمى منقطعا. وكذا لو سقط واحد فقط، مثل ما لو أسقطنا فقط سفيان بن عيينة، لو قال علي بن المديني حدثنا يحيى قال يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر إلى آخر الإسناد، فهذا يكون بسقط واحد ويسمى منقطعا. فإذا المنقطع يمكن أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد لكن بشرط عدم التوالي، فلو كان متواليا لصار معضلا، وما دام غير متوالي فهو نسميه المنقطع. طيب دعونا الآن نعود على عبارة الحافظ حتى نفهم مراده. قال وإلا يعني وإن لم يكن مع التوالي، فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. هذا واضح، أسقطنا سفيان بن عيينة هو محمد بن إبراهيم التيمي فصار غير متواليين فهذا نسميه منقطعا. قال وكذا إن سقط واحد فقط، مثل ما قلت لو أسقطنا فقط سفيان بن عيينة، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، يعني ليس شرطا اثنين بل حتى لو كان ساقط أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، صار الأمر واضحا إن شاء الله تعالى. طيب قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، هذا مثل ما قلت لكم يكون جليا واضحا ويكون خفيا، فهذا الذي يتحدث عنه الحافظ بن حجر، لكن هو بين كيف يكون واضحا. قال يحصل الاشتراك في معرفته، يعني يمكن أن يشترك في معرفته كل أحد. كيف؟ قال ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. خذوا مثالا يبين هذا المراد. الإمام مالك رحمه الله توفي سنة 179، والبخاري ولد سنة 194، كم بين وفاة مالك وولادة البخاري؟ 15 سنة. طيب البخاري أدرك الإمام مالك؟ ما أدركه. طيب لو قال البخاري قال مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هل يكون متصلا؟ هذا يسمى إيش؟ يسمى منقطعا. والسقط هنا جلي أو خفي؟ جلي، يعني يدركه كل أحد، ولذلك يقول يحصل الاشتراك في معرفته، الكل يستطيع يعرفه، شيء واضح وبين. يعني أنتم في حياتكم الآن لو جاء شاهد يشهد على أمر لم يدركه، يعني كان قبل ولادته، فماذا تسمون هذا الشاهد؟ كاذبا، ستقولون هذا كاذب لأنه يخبر عن شيء لم يشهده، وهذا واضح وبين. طيب المثال الذي ذكرته قبل قليل فيما يتعلق بسفيان بن عيينة أيضا يتصل بهذا. فلو أن البخاري روى عن سفيان بن عيينة مثل لو قال قال سفيان بن عيينة، فنحن نجزم أيضا بأن هذا الإسناد منقطع. طيب يكون جليا أو غير جلي؟ الحقيقة لا، الحقيقة يكون جليا في مثل هذه الحالة. ليه؟ لأننا لا نتصور أن طفل ابن 3 سنوات يستطيع أن يروي. فالعلماء يتكلمون على قضية السمع، يقول فلان لم يسمع من فلان أو لم يدرك فلانا، والإدراك يسمونه إدراك لقي وإدراك سمع. فمع مالك نسميه ماذا؟ إدراك لقي، يعني ما أدرك مالكا، ما لقيه، لكن بالنسبة مع سفيان بن عيينة يسمونه إدراك سمع، يعني هو عاصر جزءا منه لكن لا يمكن معه أن يسمع، فهذا يسمى إدراك سمع، يعني لم يدركه لكن إدراك سمع، مو معنى هذا أنه لم يدركه لم يدرك شيئا من حياته. وهذا يختلف عن أمر ثالث، وهو ما لو أدرك الراوي عمن روى عنه جزءا طويلا من حياته لكنه لم يسمع منه، مثل ما لو توفي الشيخ وعمر هذا الراوي 30 سنة. طيب 30 سنة أليست كافية في أن يسمع منه؟ كافية، لكن أحدهما في شرق الأرض والآخر في غربها، ما يمكن يقع. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقلت وسهيلا إذا ما استقل يماني، ما يمكن هذا يلتقي بهذا، هذا في جهة وهذا في جهة. فإذا ينبغي أن نتنبه لهذه القضية فهي مهمة، ولذلك يعتني المحدثون بالتاريخ، بل التاريخ سلاح المحدثين، ولهذا يقول بعضهم حينما استخدم الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، فالتاريخ هو الذي يكشف كذب الرواة الذين يدعون السماع ممن لم يسمعوا منه. طيب نتوقف للأذان. إذن هذا هو معنى كلام الحافظ بن حجر، أن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. السقط الخفي سيأتي الكلام عليه الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على المدلس والمرسل الخفي، وسيتبين لنا لماذا قال الحافظ بن حجر لا يطلع عليه إلا الأئمة الحذاق. قال فالأول، يعني السقط الجلي الواضح، فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. المقصود بالإجازة أخذ الرواية هكذا جملة، يعني بدون سماع، يعني ما يقول الشيخ للتلميذ حدثني فلان قال حدثني فلان ثم يبدأ يذكر له الأحاديث، لا، وإنما يمكن مثلا أن يعطيه الكتاب ويقول هذا كتابي فيه أحاديثي أجزتك بروايته، يعني أذنت لك بروايتي، هذا يسمى إجازة. والوجادة مثل أن يجد كتاب هذا الشيخ بخطه وهو يعرفه، فإن كان له منه إجازة سابقة فلا بأس، وإن كانت ليس له منه إجازة فهذه محل خلاف بين المحدثين، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك، ولكن المقصود يعني حتى لا نمر بعبارة ما نعرفها. هذا هو المقصود بالإجازة والوجادة. الوجادة يعني مثل الآن طريقتنا نحن مع كتب الحديث كلها وجادة، يعني الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث وجادة، يعني نحن وجدناها هكذا وليس لنا بها أسانيد. طيب، إذن الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي مثل ما قلت، سواء عن البخاري مع الإمام مالك أو البخاري مع سفيان بن عيينة، بكونه لم يدرك عصره، يعني البخاري ما أدرك عصر الإمام مالك، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، يعني أدرك عصر سفيان بن عيينة لكن ليس هناك اجتماع لأن البخاري كان صغيرا. طيب، وليست له منه إجازة ولا وجادة، يعني لو أن والد البخاري جاء لسفيان بن عيينة وقال هذا ابني وأريد أن تجيزه، وقال أجزت ابنك، ثم بعد ذلك لما كبر البخاري صار يقول أخبرنا سفيان بن عيينة إجازة، هذا هو الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في موضوع الإجازة والكلام فيها، فهذا يمشي عند بعض المحدثين لكن بخلاف وتفصيل، سيأتي الكلام إن شاء الله على بعضه، ولا أيضا ما نستطيع نسب فيه في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مثل ما قلت لكم ليس من الكتب المطولة، وموضوع الإجازة هذا يحتاج دورة كاملة الكلام فيه، يعني ما يكفي مثلا والله لا ليلة ولا ليلتان، لا يحتاج دورة كاملة. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة وفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. طيب، هذا قلته لكم أن المحدثين استخدموا هذا السلاح وهو سلاح التاريخ. قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، وهذا كثير، يعني على سبيل المثال سفيان بن عيينة شيخه عبد الله بن طاووس، وجاء راوي يقال له إسحاق بن بشر الخرساني وصار يروي عن عبد الله بن طاووس، فاستنكر أهل الحديث هذه الأحاديث لكن هم لم يدركوا عبد الله بن طاووس، فذهبوا لمن؟ لتلميذ عبد الله بن طاووس وهو سفيان بن عيينة، وقالوا ها هنا رجل يحدث عن عبد الله بن طاووس، قال سلوه متى ولد، يعني هو، فذكر أنه ولد في سنة 26 و100، قال هذا يزعم أنه سمع عبد الله بن طاووس بعد وفاته بسنتين، يعني عبد الله بن طاووس في سنة كم؟ 24 و100، فافتضح هذا الراوي وحكموا عليه بالكذب لأنه ادعى السمع من عبد الله بن طاووس وهو لم يسمع من بل كشفه التاريخ، فلذلك يقول افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، هذا واضح بهذا المثال. قال والقسم الثاني، الآن انتهينا من القسم الأول وهو السقط الواضح الجلي، وقلنا إن تحته هذه الأنواع الأربعة التي مرت معنا وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. طيب، أما القسم الثاني وهو الخفي، يعني السقط الخفي، فكما قلت لكم تحته نوعان المدلس والمرسل إرسالا خفيا. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس، يعني اشتق هذا الاسم من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. لاحظوا أن فترة غروب الشمس أو بعد الغروب بقليل، وكذلك أيضا الغلس الذي عند قرب طلوع الفجر، وهي ما يعرف بفترة انعدام الرؤية، هذه الفترة يختلط فيها النور بالظلام، فهذا الاختلاط بلا شك أنه قد يوهم مثلا الإنسان في رؤيته الذي نظره ليس بجيد جدا، فإنه مثلا لو ساق السيارة قد يقع له حادث في مثل هذا الوقت، لأن الغبش في هذه الحال موجود، فيقول اختلاط الظلام بالنور يسبب مثل هذا الدلس، يعني الاشتباه، فسمي بذلك الحديث لاشتراكهما في الخفاء. إذن معنى ذلك أن سقوط الراوي من الإسناد في الحديث المدلس فيه خفاء، لأن الذي صنع هذا أراد أن يوهم الناس أن الحديث ليس فيه سقط وهو في الحقيقة حديث منقطع. ما مثاله؟ يمكن أن أمثل بالواقع الذي نعيشه أقرب للأذهان، ونمثل أيضا بالأحاديث. في الواقع الذي نعيشه مثلا أنا سمعت مثلا من الشيخ بن باز، من الشيخ العثيمين، وأنتم أيضا يمكن كثير منكم كذلك. لكن لو أن أحد الإخوة أخبرني مثلا عن الشيخ عبد العزيز بن باز أنه قال في مسألة من المسائل كذا كذا كذا، ثم أنا في حال مثلا كلامي أو استشهادي أو لما استفتيت أو ما إلى ذلك قلت قال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا كذا كذا، وأنا لم أسمعه وإنما سمعته بواسطة أخ آخر، فأنا الآن أوهمت الناس أنني سمعته من الشيخ وأنا لم أسمعه منه، وإنما أسقطت الواسطة بيني وبينه. فكان الأولى، يعني هذا عند المحدثين، أما الآن الأمر سهل، هذا من باب التمثيل لا غير. فعند المحدثين أنه لابد أن تسمي من حدثك. والأمر يا إخوة فيما يتعلق بالمحدثين أبعد من هذا بكثير، فشروط المحدثين وتفتيشهم في الأسانيد بلغ من الدقة إلى حد يذهل العقل. لكن أنتم إن شاء الله تعالى في بداية الطلب، ولما تكثرون من المطالعة والقراءة وربما أيضا طلب هذا العلم على أيدي الشيوخ، سيتبين لكم أشياء وأشياء. فعلى سبيل المثال، بعضهم يكون في المجلس ويسمع من الشيخ، ولكن ربما كانت الحلقة متسعة، وربما كان هناك إما أصوات، مثلا يكون مثلا المسجد الذي هم فيه بقرب السوق مثلا، أو لكونه حصل هناك مثلا صوت معين، إما صياح إنسان أو أطفال أو سقوط شيء أو غير ذلك، أو بسبب اتساع الحلقة وضعف صوت الشيخ، كل هذا ممكن. فربما والطالب يسمع الشيخ ويكتب ما يسمع منه خفيت عليه كلمة ما سمعها جيدا، هذا مثل ما نعرفه نحن مثلا في المدارس في الجامعات هذا يحصل. فقال الذي بجانبه ماذا قال؟ فقال قال كذا، كلمة واحدة فقط. تجدون أنه في حال الرواية يقول حدثنا فلان، ثم يذكر الحديث ويقول إلا قوله كذا فقد ثبتني فيه فلان. يعني هذه الكلمة يقول خفيت علي من المتن فثبتني فيها فلان، يعني أخذتها من فلان. هذا منتهى دقة المحدثين. بل إن بعضهم جاءوا يستفتون مثلا الإمام أحمد، قالوا مثلا سفيان بن عيينة أو وكيع، إذا جاء الواحد منهم يحدث وهو سريع فإنه يقول ثنى، فلا يتتبين كلمة حدثنا كاملة وإنما يقول ثنى. فهل يعني إذا كتبنا نكتب حدثنا أو نكتب ثنى؟ انظر إلى دقتهم، يعني ناس يعني لا يريدون الكلمة بل نصف الكلمة أو أقل من النصف يسألون عنه، هل يجوز لهم هذا أو لا يجوز؟ فعندهم دقة متناهية جدا، ولذلك علم الحديث مما يدرب أصحابه عليه، يدربهم على الدقة، يدربهم على التثبت، فيه فوائد عديدة. فبالنسبة لموضوع التدليس، المحدثون يفتشون في الأسانيد تفتيشا دقيقا. شعبة بن الحجاج يذكر أنه أحيانا يستعيد المحدث الحديث 50 مرة، يذهب ويرجع له مرة أخرى وهكذا، وكان يتابع المحدثين، فإذا ذكر له شيخه حديثا عن شخص ولم يقل فيه سمعت أو حدثني، يقول ها أنت سمعت هذا منه؟ يعني ما يكتفي فقط بمجرد أن الشيخ يروي الأحاديث هكذا، لا يستوقفه سمعت ولا ما سمعت. أحيانا يدخل في شجار مع شيوخه، فبعض الشيوخ مثلا يأخذ العناد ويرفض أن يقول لشعبة سمعت، فيقول تخبرني أو لا أخرق حديثك، يعني أمزق حديثك، وشعبة يتكلم فيه الشيخ يعني تكلم فيه، معنى ذلك أنه جرحه. فأحيانا يتدخل بعض أهل العلم، مثل قضية حصلت بين شعبة وشيخها أبي إسحاق السبيعي حينما رفض أبو إسحاق أن يصرح له بالسماع، وشعبة يهدده بأن يخرق حديثه، تدخل مسعر بن كدام وكان حاضرا وقال لشعبة عبد الله بن عطاء، يعني هذا الذي يروي عنه أبو إسحاق ولم يصرح بسمع، موجود بمكة، اذهب واسمع منه. وذهبوا يعني في رحلة طويلة لا أطيل عليكم بها وهي ممتعة، لكن الشاهد يعني دقة المحدثين وشدة تفتيشهم في الأسانيد. فهذا المثال الذي مثلت به من الواقع مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من الواقع، لكن بالنسبة لوجوده في الأحاديث هذا يقع كثيرا جدا. ولذلك ذهب علماء الحديث يتتبعون الرواة، يعني الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة يقول: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته، يعني كشف لنا عورته، بين لنا أنه ممن يصنع هذا الصنيع. إذن يمكن أن يبدأ التفتيش خلف الراوي فيما لو دلس ولو مرة واحدة، لكن لا نقول مثلا هذا ترد عن عنته، هذه مسألة فيها تفصيل، لكن المهم أنه لو دلس مرة فإنه دل المحدثين عليه وأنه ممن يصنع هذا الصنيع. الحافظ بن حجر رحمه الله ألف كتاب طبقات المدلسين، رتب فيه هؤلاء الرواة بحسب قوة تدليسهم وشدته وهكذا، فهذا دليل على عنايتهم بهؤلاء المحدثين. تجدون في كتب التخريج وكتب العلل كثيرا من تفتيش الأئمة على هذه في هذه الأسانيد ليكشفوا أن هذا الراوي سمع أو لم يسمع وهكذا. أختم بهذا المثال حتى يعني تقام الصلاة. فمثلا أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لابنه فيه رواية سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حديثا من الأحاديث، أعله أبو حاتم الرازي قال إن سفيان بن عيينة لم يذكر في هذا الحديث الخبر، يعني ما قال سمعت سعيد بن أبي عروبة، هو استنكر الحديث واستنكره لأجل عدم وجود هذا الحديث في مصنفات سعيد بن أبي عروبة، وأكد ذلك بأن سفيان بن عيينة لم يذكر فيه الخبر، لم يقل حدثني سعيد بن أبي عروبة، مع العلم أن سفيان قليل التدليس ولا يدلس إلا عن الثقات، لكن مع ذلك أبو حاتم الرازي في هذا الموضع شدد في عنعنة سفيان بن عيينة. فقد يكون فعلا سفيان بن عيينة أخذ هذا الحديث من شخص آخر لم يفصح باسمه عن سعيد بن أبي عروبة، فيكون هو الذي حصل منه الإشكال. طيب نصلي الآن إن شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة، نعود لمواصلة الكلام على الحديث المدلس. إذن علمنا أيها الإخوة أن التدليس فيه إيهام، يعني يوهم أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه، هذا هو المقصود. قال: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. ويرد المدلس، ويرد المدلس يعني يأتي الحديث المدلس بصيغة، المقصود بالصيغة الطريقة التي يأخذ بها التلميذ عن الشيخ. فربما قال التلميذ حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو سمعت وهكذا، هذه كلها يقال لها صيغ التحمل والأداء، يعني الصيغ التي تستخدم فيما بين الراوي وشيخه. لكن في بعض الأحيان يستخدم الراوي صيغة لا تدل على الأخذ المباشر ولا تدل على الانقطاع أيضا، وإنما محتملة، مثل عن أو قال، مثل ما لو قلت مثلا قال الشيخ عبد العزيز بن باز، هل في هذا ما يدل على أنني سمعته مباشرة من الشيخ؟ ليس هناك ما يدل، وليس فيه أيضا العكس، يعني لا يستطيع إنسان يقول لا هو لم يسمعه من الشيخ عبد العزيز لأنه لم يقل حدثني. يمكن يقوله واحد يا أخي ما إذا قال قال يحتمل أن يكون أخذه منه، ما المانع؟ فإذا يسمونها صيغ محتملة وهي عن وقال. لو قال فلان عن فلان، طيب عن فلان هل سمعه منه أو لم يسمعه؟ كل هذا محتمل، فالصيغة هذه تدل لا تدل على السماع ولا على عدم السماع. لذلك يقول: ويرد المدلس، يعني يأتي الحديث المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، مثل ماذا قال؟ كعن وكذا قال. عرفنا هذه الصيغة أنها هي التي تستخدم توهم أنه لقي الشيخ في هذا الحديث وهو في الحقيقة لم يلقه في هذا الحديث. لكن لاحظوا أنه لا بد إذا قلنا هذا الحديث مدلس لا بد أن يكون الراوي سمع من هذا الشيخ أحاديث أخرى غير هذا الحديث، يعني لا بد أن يكون شيخه. لو لم يكن شيخه هذا له كلام آخر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القسم الذي بعده. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني لو قلت مثلا حدثني الشيخ عبد العزيز بن باز أو سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز وأنا لم أسمعه منه، فماذا يكون؟ يكون كذبا. فهذا مقصود، يقول: متى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. يعني لو أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخه وجاء بصيغة يقول فيها سمعت أو حدثني أو أخبرني، هذا يكون كذبا، والكذاب هذا أمره مفروغ من عند المحدثين. طيب، ما معنى قوله لا تجوز فيها؟ أي هذه يعني تحتاج منا إلى وقفة. لا تجوز فيها، أنتم تعرفون أن بعض الناس يستخدم الإيهام، وش نسمي يعني في لغات العامة، أنا ما أريد أستخدمها، لكن المهم أن بعض الناس عنده الكناية والمعاريض التي يستخدمها بحيث يوهمك أن هذا الأمر كذا وهو ليس كذلك. فكذلك أيضا عند بعض المحدثين يستخدم بعضهم هذا الإيهام، مثل ما لو قال حدثنا وهو لم يسمع منه، مثل ما قالوا عن الحسن البصري أنه يقول حدثنا أبو هريرة، قالوا هو لم يسمع من أبي هريرة. طيب، هو يقول حدثنا أبو هريرة، قالوا يقصد حدث أهل البصرة، يقول أن أبا هريرة حدثنا يا أهل البصرة، يعني بعض أهل البصرة. فمثل هذا هو الذي يقصده الحافظ لا تجوز فيها، يعني هذه فيها تجوز في مثل هذه الحال. كذلك أيضا فيما يأتي فيما أخذ بالإجازة، بعضهم يأخذ مثلا حديثا بالإجازة ثم يقول أخبرنا فلان، أخبرنا، يعني يمكن تحمل على أنه أخذ هذا عن شيخه فيما قرئ على الشيخ كما سيتبين معنا من مدلول صيغة أخبرنا، بينما هو أخذه إجازة. الذي أخذه إجازة يعني أنه ناوله الكتاب، وأحيانا يكون أجازه وهو صغير، مثل ما لو جاء الأب بابنه وقال للشيخ هذا ابني أريدك تجيزه، قال أجزته برواياتي، بعد ذلك بعد ما يكبر يخبر أبوه أن هذا الشيخ أجازك. فلو قال أخبرني أخبرنا أو نحو ذلك، هذه صارت محل انتقاد عند بعض المحدثين، لكن لما وجدوا بعضهم يتأول صاروا يميزون روايته، يقولون رواية فلان تراها لا تدل على السماع لأنه ممن يتجوز وهكذا. فإذا هذا لا يقال عنه إنه كذب، ولكن يقال إنه متأول. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. يعني لاحظوا أيها الإخوة أن الرواة عندنا على قسمين: قسم يعرف عنه أنه يدلس، يعني يغش، وقسم لا، لا يستخدم هذا الأسلوب. فالذي لا يستخدم هذا الأسلوب إذا روى عن شيخه ولو لم يصرح بالسماع منه، مثل ما لو قال قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا ونحو ذلك، هذا يحمله المحدثون على الاتصال، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كلام على العنعنة والكلام فيها. لكن إن كان هذا الشيخ الذي قال عن وقال ونحوها ممن عرف بالتدليس، هنا يتوقف المحدثون ويبدأون يفتشون أو يردون روايته أو يتوقفون عنها حتى يتبين أمرها. فإذا عندهم هذا التفصيل، إما أن يكون الراوي مدلس أو غير مدلس. فالمدلس لا يقبلوا منه، أنا سأعبر بهذا التعبير مع العلم مسألة فيها تفصيل، لكن دعونا لأننا لسنا في كتاب من الكتب المطورات حتى نسهب، فنمشي هكذا. فنقول العنعنة إذا صدرت من مدلس فإنها لا تقبل منه حتى يصرح بالسماع، خلونا نمشي كذا، يعني لابد أن يقول سمعت أو حدثني أو نحو ذلك حتى نضمن أنه لم يدلس علينا في هذا الحديث. طيب، إذن هذا حكم من ثبت عنه تدليس إذا كان عدلا، يعني إذا كان ثقة لكن عرف عنه أنه يدلس، لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. حينما قال على الأصح يعني معنى ذلك أن فيه خلافا، والخلاف ليس هذا موضعه. طيب، إذن هذا هو الكلام على الحديث المدلس، وهو كلام مختصر ترى، يعني الكلام في تدليس طويل جدا. قال: وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. إذن عندنا مدلس وعندنا مرسل خفي، هما شبيهان إلى حد كبير. يعني التدليس والإرسال الخفي هما من أنواع السقط الخفي، يعني لا يدرك إلا بتفتيش بإمام عارف. قال: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو؟ قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه. هذا بالنسبة للتدليس، يعني لابد يكون الراوي لقي الشيخ وسمع منه، فهو شيخه، فهو إذا روى شيئا عن هذا الشيخ وهو لم يسمعه منه نسميه تدليسا. هذا واضح إن شاء الله تعالى. قال: فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. إذن هذا شبيه بالتدليس ولكنه ليس بتدليس، ويحتاج إلى التأكيد على موضع الفرق بينهما. ما هو؟ إذا كان هذا الراوي عاصر الشيخ، يعني عاش معه في عصر واحد، لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، وإنما فقط عاش معه في عصر واحد. يعني على سبيل المثال، أنا أدركت عصر الشنقيطي رحمه الله، صاحب كتاب إضواء البيان، ولكني لم ألقه، فهو في المدينة وأنا في الرياض، وسني لا يسمح بلقيه، ولم أكن بدأت في الطلب أيضا في ذلك الوقت. فالشنقيطي رحمه الله لو أني قلت: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كذا كذا كذا، ما الفرق بينه وبين لو قلت: قال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا وكذا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز لقيته وسمعت منه، فهو شيخي، فلو حدثت بشيء لم أسمعه منه نسميه تدريسا، لكن لو حدثت عن الشنقيطي بشيء فإنه يسمى إرسالا خفيا. لماذا؟ لأني لم ألقه. فهذا هو الفرق بين روايتي عن الشيخ بن باز والشيخ الشنقيطي، هذا لقيته وسمعت منه، وهذا لم ألقه ولم أسمع منه. فروايتي عن الشيخ بن باز تسمى تدريسا، عن الشنقيطي تسمى إرسالا خفيا. لعل إن شاء الله الأمر إن شاء الله تعالى الآن واضح. قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني أن هناك من المحدثين من يسوي بين التدليس والإرسال الخفي، لا يفرق بينهما، ويقول الصواب التفريق بينهما. هناك من المحدثين من لا يفرق، ومنهم من يفرق. هذا خلاصة مثل هذا الكلام. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان نهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. الحافظ بن حجر الآن هو ينصر القول القائل بوجوب التفريق بين المدلس والإرسال الخفي، يقول هذا غير هذا، هناك فرق بينهما، والفرق على ما بيناه. لكن هو يرد على من يسوي بينهما أو يتسمح فيسوي بينهما. كيف؟ قال: الآن هؤلاء التابعون المخضرمون، معروف بأن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، فإذا أدرك الجاهلية معنى ذلك أنه ماذا؟ أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثلا بعضهم يكون مثلا في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم تتهيأ له الهجرة ولا السفر للنبي صلى الله عليه وسلم للقيه. بعد ذلك لو حدث هذا التابعي المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سمعه مثلا من صحابي، فالآن هذا الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم هل نسميه مرسلا أو نسميه تدليسا؟ الصواب أن نسميه مرسلا. قال: يعني كان الحافظ بن حجر يقول هذا إجماع من أهل العلم، يعني ما أحد منهم قال إن هذا تدليس، فما دام أنهم لم يسموا هذا تدليسا هذا دليل على التفريق بين الإرسال والتدليس. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء، يعني هؤلاء المخضرمون، لكانوا مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، بل نحن نعرف أنهم لم يلقوه. قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. ونرى أن هذا هو الصواب، لكن ماذا نصنع بمن يسوي بين التدليس والإرسال الخفي؟ نقول الأمر هين، هذا خلاف علماء، مثل ما أنهم يختلفون في أي قضية من القضايا، فمن العلماء من لا يفرق بين التدليس والإرسال الخفي، ومنهم من يفرق، والصواب التفريق. طيب، قال: ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. نعم، ما الذي أدرانا أنه لم يلقه؟ إذا وجدنا أنه أدرك من حياة شيخه 30 سنة مثلا، ما الذي أدرانا أنه لم يلقى هذا الشيخ؟ عندهم دلائل تدل على هذا. أحدها يقول: ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك، مثل ما حصل من أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، فإنه صرح هو أنه لم يسمع من أبيه، مع العلم أنه أبوه وعاش في بيته، ولكنه كان صغيرا لما توفي أبوه، فهو يخبر عن نفسه يقول: أنا لم أسمع من أبي. إذن بإخباره عن نفسه نستدل على أنه لم يسمع. قال: أو بجزم إمام مطلع. نعم، كثير من الأئمة تصدوا لهذه القضية وصاروا يبينون، يقولون: فلان لم يسمع من فلان، وفلان لم يسمع من فلان، وهكذا. ولهذا ألفت كتب المراسيل، مثل المراسيل لابن أبي حاتم، مثل جامع تحصيل للعلائي، مثل تحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، هذه مختصة في الموضوع نفسه. تجدون أن الإمام يقول: فلان لم يسمع من فلان وفلان، وهكذا يبينون هذا كثيرا. بل حتى كتب الرجال كتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال وسير علم النبلاء وغيرها، أيضا ينصون في ترجمة الراوي على أنه لم يسمع من فلان وفلان من أولئك الشيوخ الذين ذكروا في ترجمته. يقول: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إذا كان هذا الراوي روى عن شيخ عصره ولكن لم يثبت اللقاء، ولكن وجدناه في بعض الأسانيد يروي عن هذا الشيخ بواسطة، يقول: حدثني فلان عن فلان، فهل يكفي هذا في أن نقول إنه لم يدرك هذا الشيخ أو لم يسمع منه لأنه يحدث عنه أحيانا بواسطة؟ يقول: هذا لا يكفي. لكن الحقيقة أن بعض أهل الحديث يستدلون على عدم السماع بهذا، لكن المسألة فيها تفصيل لا يعني أطيل عليكم فيه. إنما بعض أهل الحديث يستدلون بهذا على عدم وجود السماع بين هذا الراوي وبين شيخه. إذن قوله: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، نقول: نعم، كنا لا نحكم بحكم كلي، لا نجعلها قاعدة مطاردة، نعم، لكن بعض أهل الحديث يستخدمها أحيانا. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، يعني بقوله هنا المزيد في متصل الأسانيد، إذا جاءك إسناد هذا التلميذ روى عن ذلك الشيخ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك واسطة بينهما، فهذا يسمى مزيد في متصل الأسانيد، يعني زيادة جاءت في إسناد متصل، هذا المقصود. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى أيضا مزيد تفصيل في موضع آخر. قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، يعني أن هذا ليس دليلا على أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الشيخ مطلقا، وإنما المسألة تخضع لبعض القرائن وبعض التفصيل الذي ليس هذا موضعه. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، هذا الكتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، يعني لا أعرف أنه موجود، وكذلك أيضا كتاب الآخر المزيد في متصل الأسانيد لا نعرف عنه شيئا. ومن المعلوم أنها من الكتب المهمة للخطيب البغدادي وليتها توجد. قال: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. الكلام الذي مضى كله في الأقسام الستة التي ذكرناها وقسمناها إلى قسمين: قسم يتعلق بالسقط الخفي، وقسم يتعلق بالسقط الجلي، وانتهى الآن الكلام على هذه الأقسام. ثم جاء الآن ليتكلم على الحديث المردود بسبب طعن في الراوي، وتجدون أنه ذكر 10 أشياء مما يطعن بها في الراوي. والدخول الآن في هذا، الحقيقة الوقت لا يكفي، ونحن بحاجة الحقيقة أيضا لمزيد وقت، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعين في هذا. أنا أخشى أن أنا يعني في الآخر سنكتفي بالقراءة بلا شرح بسبب ضيق الوقت، فما رأيكم الآن؟ يعني هل تريدون مثلا أن نمشي قليلا في هذا، ولا نتوقف ونترك الأمر للآخر؟ أنا أخشى أملكم، يعني لو أخذنا على الأقل يعني بعض الوقت نمشي قليلا بعض الصفحات. الأبواب الخيرة نرجو أن تكون خفيفة إن شاء الله تعالى. طيب على كل حال خلونا نقف في هذا، لأن أيضا لو بدأنا فيه يمكن نحتاج إلى مزيد وقت أكثر مما يسمح به الوقت الآن. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جعلنا يبارك في الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
مع تحية أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 54342267، وهاتف رقم 54366888. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.